الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: العيب في السلعة وضمانها. إذا حدث في السلعة عيب بعد شرائها فكيف يكون حال هذا العيب، وكيف يكون ضمان هذا العيب؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض. الرجل يبتاع، يعني يشتري السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض، فيوجد ذلك البيع غير جائز، يوجد في البيع غير جائز، يعني غير صحيح، يوجد البيع غير صحيح لفقد شرط من شروطه أو ركن من أركانه، فيرد، يرد البيع، يلغى البيع، ويؤمر الذي قبض السلعة، وهو المشتري الذي قبض السلعة بهذا البيع الفاسد، يؤمر أن يرد إلى صاحبه سلعته. هذا هو التصرف. يؤمر المشتري الذي أخذ السلعة بأن يردها إلى صاحبها، لكن هل هذا الرد هو رد عين السلعة نفسها أو رد ضمانها؟ قال: يؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته، فهل يرد عين السلعة أو يرد قيمتها؟ الآن يشرح الإمام. قال: فليس لصاحب السلعة، وهو البائع، هو صاحب السلعة، قال: فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه. صاحب السلعة وهو البائع بعد الحكم ببطلان البيع ورد المبيع أو رد السلعة، له قيمة هذه السلعة التي قبضت منه ببيع فاسد. قال: ليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه. فيقال: قيمة هذه السلعة التي هي عند المشتري والتي قبضت من البائع بعقد غير صحيح، كم قيمتها يوم قبضت من البائع؟ طيب، فيرد المشتري هذه القيمة ويبقي السلعة عنده لأنها من ضمانه. يقول: وليس يوم يرد ذلك إليه، يعني ليس للبائع يوم يرد ذلك إليه إلى البائع، يعني ليس له قيمتها، ليس للبائع قيمة السلعة يوم يرد ذلك إليه، ولكن له قيمته، قيمة السلعة يوم قبضت منه. فلا تنظر قيمة السلعة يوم ترد إليه ويلغى البيع، ولكن ينظر إلى قيمة السلعة يوم قبضت منه بهذا العقد الفاسد. هيا يا شيخ عبد الله، لا تنم. يكون ذلك وجه إيجاد القيمة يوم القبض. ما هو وجهه؟ قال: وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها. المشتري ضمن هذه السلعة يوم قبضها، والقيمة تكون يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه. فإذا كانت السلعة ذات قيمة يوم قبضها المشتري ثم نقصت قيمتها وهي في يد المشتري، فما نقص من قيمة السلعة إنما نقص من مال المشتري. قال فما كان فيها من نقصان بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد القبض. فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، على من؟ على المشتري. فبذلك كان نماؤها، فبسبب أن النقص عليه كان القياس أيضا أن يكون عليه النماء، أن يكون له النماء. فلما كان عليه النقص كان له النماء وزيادة. قال فبذلك، فبسبب أن النقص عليه كان نماؤها وزيادتها له. طيب، وإن الرجل، هذا مثال توضيحي لما قرره. قال وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة رابحة رائجة، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي نافقة مرغوب فيها. من هو الرجل الذي يقبض السلعة؟ المشتري. ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، بارت عنده، يوم أن قبضها كانت تساوي 10، ويوم أن ردها كانت تساوي دينارا واحدا. طيب، قال ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، فيقبض الرجل السلعة من الرجل. من الرجل الذي يقبض السلعة؟ المشتري. من الرجل، من هو الرجل الذي يقبض منه؟ البائع. فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها 10 دنانير. من الذي يبيعها 10؟ البائع يبيعها للمشتري 10. طيب، ويمسكها، من الذي يمسكها؟ المشتري. وثمنها ذلك، ثمنها إيش؟ ذلك يعني 10. ثم يردها وإنما ثمنها دينار. فإذا مكثت في يده فترة وهبطت قيمتها وصارت قيمتها يوم ردها بدينار، ها، ثم يردها وإنما ثمنها دينار، فليس له، ليس للمشتري أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير، لأنه قال المشتري يوم أن قبضت هذه السلعة كانت تساوي 10، ويوم ردها كانت تساوي دينار، فأنا أعطيك دينار. هذا حيف وجور على المشتري، لأنه يقول أنت قبضت مني السلعة، ولو أردت أن أبيعها لبيعتها 10، ثم أبقيتها عندك حتى هبطت قيمتها وصارت بدينار، فأنت الآن تنقص من مالي 9 دنانير وأنا لا أقبل هذا. قال فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها 10 دنانير ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وإنما ثمنها دينار، فليس له للمشتري أن يذهب من مال الرجل، وهو مال من؟ البائع، أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير. أو يقبض، هذا عكس المسألة. الافتراض في المسألة السابقة فيما إذا هبطت قيمتها يوم ردها، لكن الآن العكس. قال أو يقبضها منه الرجل. من هذا الرجل الذي يقبض؟ المشتري. أو يقبضها منه الرجل. من الذي يقبض السلعة؟ المشتري. أو يقبضها الرجل، أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار، يعني يبيع البائع بدينار ويقبض المشتري هذه السلعة من البائع. إذن بيعت اليوم بكم؟ بدينار. أو يمسكها، عندكم هكذا؟ هكذا؟ قالوا أو بمعنى واو كالمسألة السابقة. قال أو يمسكها، يعني ويمسكها وإنما ثمنها دينار، أبقى عنده فبقيت عنده وثمنها دينار، ثم يردها وقيمتها يوم ردها 10 دنانير. الآن ارتفع السعر عند الإرجاع، ولا يقول فليس على الذي قبضها أي المشتري أن يغرم لصاحبها وهو البائع من ماله، من مال المشتري 9 دنانير، لأنه يوم قبضها كم تساوي؟ دينار، ويوم ردها 10. فليس على المشتري أن يدفع من جيبه الخاص 9 دنانير جبرا لسعرها الذي ارتفع عند الإرجاع. طيب، نظر المالك الإمام مالك لهذه المسألة بمثال آخر أو بنظير آخر، قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة، رجل سارق سرق السلعة، فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها. هل ينظر إلى قيمة هذه السلعة يوم السرقة أو يوم قطع اليد؟ يوم السرقة. قال فإذا كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه، يعني إذا بلغت قيمة هذه السلعة يوم سرقتها ما تقطع فيه الأيدي، ينظر إلى يوم سرقتها وقبضها، وإن استأخر قطعه ولو تأخر قطعه في بعد سنين. فلو سرق مثلا شيئا يساوي 5 دنانير، خلاص استحقت يده القطع ولا لا؟ طيب، هذا الشيء الذي سرقه هبطت قيمته حتى صار وقت تنفيذ القطع عليه بربع دينار، تقضى يده ولا ما تقضى؟ تقضى. قال وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه، وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك. فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق، إن رخصت تلك السلعة بعد ذلك. طيب العكس، ولا بالذي يجب عليه قطعا ما لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك. لو سرق شيئا يساوي ربع دينار ثم بعد فترة وصل إلى 10 دنانير قيمته، وصلت قيمته إلى 10 دنانير، هل استحقت يده القطع أم لا؟ ما استحقت، وأنه يوم سرق كانت تساوي أقل مما تقطع فيه الأيدي. طيب، هذا مذهب مالك، ويسمونه أنزل يعني ربع درهم. طيب، هذا يسمونه الفوت في البيع الفاسد، هذا عند المالكين الفوت عند البيع الفاسد. ما معنى؟ يقولون إذا تغيرت السلعة في البيع الفاسد فارتفعت أو هبطت، هذا المشتري لا يستحق وليس من حقه أن يرد هذه السلعة التي ارتفعت أو هبطت قيمتها على البائع إذا كان البيع فاسدا، وإنما عليه أن يدفع للبائع قيمة السلعة يوم قبضها بالعقد الفاسد. هذا مفهوم، لكن خالفه الأئمة والعلماء الآخرون. الشافعي يقول لا، إذا قبضت السلعة ببيع فاسد فإنه لا يترتب عليه شيء إلا أن يلغى البيع وترد السلعة على البائع سواء ارتفعت قيمتها أو هبطت، لا شيء في ذلك، لا ينظر لا إلى قيمة السلعة يوم ردها ولا شيء آخر، وليس هناك فوق يتعين على المشتري أن يرد السلعة على البائع، وعلى البائع أن يقبض سلعته، ولا ينظر إلى شيء من القيم، ليس على المشتري أن يرد على البائع القيم أبدا، إذا صار البيع فاسدا بين البائع والمشتري فإن على المشتري أن يرد هذه السلعة على البائع، وعلى البائع أن يرد ثمن إلى المشتري، ولا يترتب على البيع الفاسد أي شيء من الإسقاط. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الصحيح، لأنه إذا ما صح البيع لا يترتب عليه شيء، ولكل واحد عينه، فالمشتري يأخذ ثمنه والبائع يأخذ سلعته، هذا هو العدل. جامع القضاء وكراهيته، يعني القضاء بين الناس والفصل بينهم فيه خطورة وفيه فضيلة، فلذلك كره كثير من أهل العلم مسألة القضاء بين الناس. قال مالك عن أحد بن سعيد، وهو ذكر هذا الأثر الموقوف مع أن في الباب حديث مرفوع كثير، منها قاضيان في النار. قال يحيى، قال مالك عن يحيى بن سعيد أن أبي الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي. أبي الدرداء رحمه الله كان سلمان أخاه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، وكان أخاه، وكان أبو الدرداء يسكن بيت المقدس أو القدس، وسلمان كان يسكن في المدائن في أرض العراق بعد الفتوحات الإسلامية. فكتب أبو الدرداء إلى أخيه سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، والأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة مما كان في غير تلك الأرض من الكفر والشرك، فإن تلك البقعة كان في زمن من الأزمان البقعة الواحدة التي يعرف الناس فيها ربهم يعبدون، وأما سائر البقعة فقد طبق فيه الشرك والكفر، فسميت من أجل هذا البيت المقدس المطهر من أنجاس الشرك والكفر والشرك. طيب، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا، مجرد وجود الإنسان في أرض مقدسة لا يجعله مقدسا مطهرا من الذنوب والعيوب، وإنما يقدس الإنسان عمله، فعملك هو الذي يطهرك أينما حللت في أرض مقدسة أو غير مقدسة. المدار الأعمال وليس السكنى في البلاد المقدسة. قال إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، وهي قاعدة مسلمة. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فيقصد ذلك أنك أصبحت قاضيا بين الناس، أصبحت جعلت طبيبا تداوي، فإن كنت تبرئ فنعما لك، فإن كنت تبرئ المرضى فنعم ما عملته، يعني إن وافقت الحق فيما تقضي بين الناس فنعما هي، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. لكنك إذا كنت تطبب ولست بطبيب تقضي بين الناس ولست أهلا للقضاء فحكمت شيئا ووافق أو صادف حكمك باطلا فاحذر أن تدخل النار. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه، إذا حكم بين الناس قضى بين اثنين بين خصمين ثم انصرف وأدبر عنه، نظر إليه وقال ارجعا إلي حتى أنظر في قضيتكما مرة أخرى، أعيدا علي قصتكما. ثم يقول متطبب، والله أنا متطبب لست بطبيب، أنا قاض ولست بأهل لأن أقضي بين الناس، رحمه الله. قال أبو عمر ومعلوم أن الإثم إذا كان معظما في معنى كان الأجر معظما في ضده، فإذا كان الحكم بين الناس بالجهل أو الجور فيه إثم عظيم فإنه بالمقابل الفصل بين الناس والقضاء بينهم بالعدل والصواب فيه أجر عظيم. قال علي بن أبي طالب: من ولي القضاء فليعدل في المجلس والكلام واللحظة. واحد يجلس على كرسي، واحد يجلس على الأرض، إلا واحد يتكلم معاه والآخر لا يتكلم معه، لا، هذا ليس من العدل. واحد ينظر إليه ويتأمل في وجهه والآخر يعبس في وجهه، ليس من العدل. قال: مسروق لأن أقضي يوما واحدا بحق وعدل أحب إلي من أن أغزو سنة في سبيله. وكان أبو الدرداء من الفقهاء العلماء الحكماء الخلماء، ومات أبو الدرداء بدمشق، كأنه انتقل من بيت المقدس وسكن دمشق ومات في دمشق، ومات سلمان بالمدائن من أرض العراق. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال، رجل استخدم عبدا لآخر بدون إذن السيد في شيء قد يترتب عليه أجرة، يقول: ولمثله إجارة، فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء. أصيب العبد أثناء خدمة هذا الرجل الضمان على هذا المستخدم بغير إذن. طيب، فإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده، قال: أنت استخدمت عبدي بدون إذني فأدي إلي أجرة عبدي، على المستخدم أن يسدد ويدفع الأجرة إلى سيدي العبد. قالوا: هو الأمر عندنا. قالوا: وكذلك الصبي، إذا واحد استخدم صبيا في شيء له بال، فعلى المستخدم أن يدفع أجرة المثل لوالد الصبي. لكن إذا كان شيئا لا يقابل بمال، قال له: أعطيني هذا المصحف، أعطيني هذا النعل، هذا لا يقابل بأجرة ولا بمال، لا شيء في ذلك. لكن إذا استخدمه في شيء يقابل بأجرة، فعلى المستخدم أن يدفع الأجرة، أجرة الطفل لوالد الطفل. طيب، مسألة أخرى. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا. عبد مضاعف، نصفه حر ونصفه رق، أنه يوقف ماله بيده، هذا المال الذي بيد هذا العبد المضاعف يقول يوقف بماله، ماله بيده، يعني يوقف هذا المال ولا يتصرف فيه هذا العبد، وليس له أن يحدث فيه شيئا. العبد لا يحدث في هذا المال شيئا، ولكنه يأكل منه ويكتسي بالمعروف، ينفق من نفسه هذا المال، من هذا المال ينفق على نفسه من هذا المال ويكتسي هكذا. فإذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرد، لكن إذا هلك هذا المال الذي بيده من يأخذه؟ سيده يأخذ هذا المال كله، سيده الذي له فيه الرق، هذا مشكلة. طيب، هذا نصفه حر، لابد أن يورث ما تركه من نصفه الحر، هذه القاعدة. لكن عبد الإمام مالك يقول: لا، المال كله للسيد إذا هلك، مع أن هذا المال ينبغي أن يكون نصفه لورثته ونصفه للسيد، لأن بعضه حر وبعضه رق. لكن هكذا يقول مالك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال نابا، يعني نقدا أو كان أو عرضا. هذه مسألة عند الإمام مالك، يقول: إذا كان الرجل له ولد ووجد لهذا الولد مال وأنفق الوالد على ولده، فإنه يجوز له أن يحاسب على إنفاقه على ولده من يوم أن كان للولد هذا مال، فيقول استحدث لك مال من عام وأنا كنت أنفق عليك منذ عام، وأنا أخذ منك ما أنفقته عليك منذ عام. يجوز له هذا مال، كان هذا المال الذي استحدثه الولد نابا أو عرضا، إن أراد الولد ذلك، إن أراد ذلك، إن أراد ذلك. طيب هذه مسألة مالكية. قال الشافعي رحمه الله إذا أنفق عليه وهو عالم بموضع ماله، أنفق الوالد على ولده مع أن هذا الولد له مال، وهذا الوالد عالم بموضع مال الولد قادر على الوصول إليه، فهو متطوع متبرع ولا يتصرف بشيء من ذلك، متبرع متطوع لا يستحق على هذا الولد شيء. هذا قول الإمام الشافعي. قال حدثني عن مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن الدلافين المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاجة. هذا الرجل كل واحد له هواية معينة، كان يهوي أو يهوى يحب أن يأخذ أو يشتري دابة سريعة، فإذا انصرف الناس من الحج يسبق الحجاج إلى أهاليهم فيقول الحجاج سيأتون يوم كذا وكذا وأنا سبقتهم. هو هكذا يحب. أن الرجل من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها، يشتري الرواحل التي تمشي بسرعة ويدفع قيمة عالية لها، فيغلي بها يعني يدفع فيها قيمة عالية، ثم يسرع السير ينطلق حتى يسبق الناس كلهم، فيسبق الحاج فأفلس، يشتري بغلاء ثم يسبق ثم يشتري بغلاء ويسبق أفلس، لكن أفلس في شيء لا معنى له ولا قيمته. فرفع عنه إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس، إن الأصيفع تصغير أصفع، يعني رجل يميل لونه إلى سواد، أصيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج، يعني هذا الرجل ليست له مروءة، رضي من دينه وأمانته بأن يمدحه الناس بأنه سبق الحاج. وما الذي يستفيد إذا قيل له من أنه سبق الحاجة؟ ألا وإنه قد دان معرضا، يعني استدان متعرضا للناس، يستدين منهم مهما أمكن ذلك، دان معرضا يعني استدان متعرضا للناس آخذا هذه الرواحل بالديون، فأصبح قد رين به، قد أحيط به، أحاطه الدين، اجتمعت عليه الديون في شيء تافه لا معنى له، لكنه هكذا كان يحب. فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينه. لما أصبح مفلسا وضرب عليه أمير المؤمنين عمر حجرا، قال نوزعوا ما بقي عنده على الناس، وإياكم والدين، حذروا الناس من الدين من أخذ الدين، وإياكم والدين، فإن أوله هم، لأنه إذا استدان يهتم بهذا الدين ويفكر فيه متى أسدد هذا الدين، كيف أجد ما أقضي به هذا الدين، أوله هم وآخره حرب، آخره صلب، يسلب مال العبد ويوزع بين الناس، حرب يعني صلب، فإن ماله يصبح موزعا بين غرمائه. ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحه، لا أفسد شيئا أو جرحه العبيد كيف يقضى؟ قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد،
أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسان عبد جرح إنسانا حرا أو شيء اختلسه اختلس شيئا من الناس أو حريسة احترسها الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة يعني هي التي تحرس يعني تسرق سرق ناشية للناس أو ثمر معلق جذه يعني قطعه وأخذه بعض الناس يعني إذا قطع الشمراخ من النخل يضع في مكان يجف فيه ويربط فيه فيأتي ويقطع هذا الحبل ويأخذه أو ثمر معلق جذه قطعه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها أن ذلك في رقبة العبد هذه الأمور كلها تتعلق هذه الحقوق حقوق الناس تتعلق برقبته لا يعدو ذلك الرقبة يعني لا يعدو هذه الجناية رقبة العبد إلى سيد العبد لا تتعلق برقبته قل ذلك أو كفر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه أمسك غلامه السيد بالخيار إما أن يدفع ما أفسده غلامه ويستأثر بغلامه طيب وإن شاء أن يسلمه أسلمه إن أراد أن يقول أنا ما عندي مال أسدد به هذه الحقوق ولكن هذا العبد هو الذي جنى الجناية فخذوه شأنكم به له ذلك وإن شاء أن يسلمه أسلمه ليس عليه شيء من غير ذلك سيده في ذلك بالخيار ما يجوز من النخل قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نخله يعني هذا الولد ليس من أهل القبض يحوز يعني يقبض لم يبلغ أن يحوز نخله يعني عطيته التي أعطاه والده فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي جائزته فهذا الإشهاد هو بمثابة القبض فإذا أشهد والده على هذه النخلة أعلن وأشهد بها فهذا بمثابة القبض لها من هذا الولد فهي جائزة وإن وليها به وإن كانت هذه النخلة بعد ذلك في يد الوالد طيب هذا أظن سبق ولا لا سبق لكنه أعاده مرة أخرى قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا لكن هذه النخلة السابقة هي نخلة غير الذهب والورق أما نخلة الذهب والورق فلها حكم آخر عند مالك قال الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا أعطاه ورقا أو ذهبا ثم هلك وهو يليه هلك الوالد وهو يلي هذه النخلة يعني هذه النخلة بيده أنه لا شيء للابن في ذلك لا شيء للابن فيما بيد والده المتوفى إلا أن يكون عزلها بعينها إلا أن يضعها في مكان منعزل عن سائر ماله أو دفعها إلى هدي وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن فإذا مالك يفرق بين نخلة الذهب والورق وبين نخلة السلع أو العروض فالعروض اكتفى فيها الإعلان والإشهار ولو كانت في يده وأما الذهب والورق فإنه لا يكفي فيه الإشهاد والإعلان وإنما لا بد أن يعزلها ويضعها في مكان معين أو يدفعها ويخرجها من يده إلى شخص آخر لكن إذا وهبها وأعلن وكانت في يده ثم مات فليس للابن في ذلك شيء هذا مفهوم؟ طيب هنا يدخل الإمام مالك في مسائل العبودية وكتاب العتاقة والولاء ويطول في ذلك
ثم يتطرق إلى مسائل المبعض والمكاتب وأم الورد وأطال في ذلك جدا. نحن نؤجل دراسة هذا الكتاب وهذا الباب ونتجاوزه إلى أن نعود له ونبدأ في كتاب الرجم والحدود الذي بعد كتاب العبودية والولاء والرق. نبدأ في كتاب الرجم والحدود، فإذا أنهينا الكتاب بسرعة نرجع ونأخذ شيئا فشيئا من مسائل العبودية وما يتعلق بالعبود، والله أعلم.